إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعين به ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، إنه من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، خلق الخلق وحده وليس معه شريك، ورزق الخلق وحده وليس معه شريك، فينبغي أن يعبد وحده وليس معه شريك. سبحانك 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 لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. سبحانك لا فهم لنا إلا ما فهمتنا، إنك أنت الجواد الكريم. وعنده مفاتح الغيب لا يعلمها إلا هو، ويعلم ما في البر والبحر، وما تسقط من ورقة إلا يعلمها، ولا حبة في ظلمات الأرض، ولا رطب ولا يابس إلا في كتاب مبين. وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وحبيبه، نشهد أنه أدى الأمانة وبلغ الرسالة ونصح الأمة، فكشف الله به الغمة وجاهد في سبيل ربه حتى أتاه اليقين. فصلوات ربي وسلامه عليه وعلى آله وأصحابه وأزواجه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. بلغ العلا بكماله، كشف الدجى بجماله، حسنت جميع خصاله، صلوا عليه وآله. فاللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين، إنك حميد مجيد. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا، يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله، وخير الهدي هدي الأنبياء، وأحسن السنن سنة سيدنا وحبيبنا محمد صلى الله عليه وسلم، وخير الملل ملة أبينا إبراهيم عليه السلام، وأحسن القصص القرآن، وخير ما وقر في القلب اليقين، وخير الزاد التقوى، وأشرف الحديث ذكر الله، وشر الضلالة الضلالة بعد الهدى، وشر المعذرة حين يأتيك الموت، وشر المكاسب كسب الربا، وشر المآكل أكل مال اليتيم، وشر العمى عمى القلب، وخير الغنى غنى النفس، وخير الأمور عوازمها، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. وبعض، الله أسأل أن يقيني وإياكم ووالدي وجميع المسلمين من النار، ومن حر النار، ومن زقوم النار، ومن حميم النار ومن طعام النار ومن شراب النار ومن كل قول أو عمل يقربنا إلى النار. آمين آمين آمين. أحبتي في الله، أوصيكم ونفسي بتقوى الله، وأن نقدم لأنفسنا أعمالا صالحة تبيض وجوهنا يوم أن نلقاه، يوم تبيض وجوه وتسود وجوه، يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. رزقني الله وإياكم هذا القلب. عباد الله، الوارثون الشرعيون، اسمحوا لي أن أضع هذا العنوان موضوعا لنا في هذه الدقائق الغالية وفي هذه الساعة المباركة. أسأل الله تبارك وتعالى أن يجعلها ساعة خير وبركة، وأن يستخلص منا ما يرضيه، وأن يجري الحق على ألسنتنا وقلوبنا، وأن يبصرنا بعيوبنا، وأن يهدينا لما اختلف فيه من الحق بإذنه، إنه يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم. أحبابي في الله، إن الذي دفعني إلى هذا العنوان الوارثون الشرعيون آية في كتاب الله عز وجل. هذه الآية هي سنة من سنن الله تبارك وتعالى التي لا تتغير ولا تتبدل. هذه الآية تعلن أن الحكم في الأرض مآل أمره إلى الورثة الشرعيين، وهم عباد الله الصالحون المصلحون. هذه الآية تؤكد لنا أن النصر قادم لا محالة، وأن العزة والغلبة والسلطان ستعود إلى الورثة الشرعيين، وأن هذا الجيل الذي يتنزل عليه النصر هم الذين يؤمنون بمرجعية قانون السماء، فيحكمون الدنيا بدين الله تبارك وتعالى. هذه الآية هي قول ربنا تبارك وتعالى في سورة الأنبياء:
ولقد كتبنا في الزبور من بعد الذكر أن الأرض يرثها عبادي الصالحون إن في هذا لبلاغا لقوم عابدين.
آية ماتعة رائعة صادقة بينة واضحة. دعونا حتى لا يتفلت منا الوقت نحدد كيف نسير. أولا، سنتعرض لأقوال المفسرين في الآية، ثم بعد ذلك نمر عليها مرورا إجمالي، ثم بعد ذلك نتعرف على الورثة الشرعيين، وما هي الوراثة، ومن هم الورثة الشرعيون. أولاً، أقاويل المفسرين في الآية اختلف، بل تنوع أقوال المفسرين في الآية تنوعاً كثيراً. فدعونا نأخذ أولاً أقوالهم في الزبور. ولقد كتبنا في الزبور، قال بعضهم أن الزبور هي الكتب التي أنزلها الله تبارك وتعالى على أنبيائه ورسله، فأصل الزبر هي الكتب، والزبر في اللغة زبرت الكتاب أي كتبت الكتاب، فكتاب مزبور أي كتاب مكتوب، فكلمة الزبر تطلق على كل الكتب التي أنزلها الله تبارك وتعالى من الناحية اللغوية. وهذا قول مجاهد. القول الثاني، قالوا أن الزبور هي الكتب التي أنزلها الله تبارك وتعالى بعد نبي الله موسى عليه السلام، وهو قول الشعبي. هنا حددوا بعض الكتب، ولكن في الفترة التي أتت بعد نبي الله موسى عليه السلام هو قول الشعبي. القول الثالث قالوا أن الزبور هو كتاب الله تبارك وتعالى الذي أنزله على عبده داود، قال عز وجل: وآتينا داود زبورا. وهذا قول ترجمان القرآن وحبر الأمة ابن عباس وقتادة رضي الله عنهما، هذا قولهم في الزبور. واختلفوا في معنى الذكر، فقال بعضهم أن الذكر المقصود به القرآن، وقال بعضهم أن الذكر المقصود به التوراة والإنجيل، وقال بعضهم أن الذكر في الآية المقصود به اللوح المحفوظ، وهذا ما عليه جمهور المفسرين. أما أقاويل المفسرين في الأرض، ولقد كتبنا في الزبور من بعد الذكر أن الأرض يرثها عبادي الصالحون، قالوا أن الأرض هي أرض الجنة يورثها الله تبارك وتعالى لأهل الطاعة الذين امتثلوا أمره ووقفوا عند حدوده واجتنبوا نهيه عز وجل. وهذا قول سعيد بن جبير رحمه الله تعالى. وقال بعضهم أن الأرض هي الأرض المقدسة يرثها بنو إسرائيل، وهذا قول الكلبي، وهو بعيد إلى حد كبير. أما القول الأخير فهو قول ابن عباس أيضا، قال أن الأرض هنا هي جميع الأرض، أرض الدنيا يرثها الله تبارك وتعالى لأمة النبي محمد صلى الله عليه وسلم، فهم الورثة الشرعيون على الحقيقة. هذه هي أقاويل المفسرين في الآية، فلعل الآية الآن واضحة تماما. ولقد كتبنا في الزبور من بعد الذكر أن الأرض يرثها عبادي الصالحون. فدعونا نمر مرورا كريما على الآية. الآية هي الآية الخامسة بعد المئة من سورة الأنبياء، وسورة الأنبياء سورة مكية ذكر فيها قصص الأنبياء وحالهم مع أقوامهم، وحق لهم أن يفرد ربنا تبارك وتعالى لهم سورة كاملة في القرآن الكريم. فهذه السورة سورة مكية، وتعلمنا حينما نسمع أو نقرأ أو نعلم أن هذه السورة مكية فعليك أن تستشعر هذه الفترة العصيبة التي عاشها المسلمون، وهم قلة مستضعفة، قلة مع ذلة مع اضطهاد مع تعذيب مع تنكيل مع استهزاء مع سخرية إلى غير ذلك من هذه الفترة المكية التي عاش فيها المسلمون مستضعفون، لا حول لهم ولا قوة ولا سلطان لهم ولا دولة. ولكن مع كل هذا الاضطهاد دائما في أمل، دائما يتحدى ربنا تبارك وتعالى كل صناديد الكفر وكل أئمة الشرك في هذا السواد العظيم وفي هذه العتمة التي خيمت على المسلمين، يبشرهم ربنا تبارك وتعالى أن الغلبة والنصر والعزة والتمكين والسؤدد سيكون لكم أيها الورثة، الورثة الشرعيون. فقال ولقد كتبنا، كتبنا أي قضينا، وكلمات ربنا تبارك وتعالى لا تتغير ولا تتبدل ولا تحابي ولا تجامل أحدا، فالأمر قد قضى وصدر. قضى ربنا تبارك وتعالى في كل الكتب السابقة وفي الذكر اللوح المحفوظ أن الأرض، كل الأرض، سيكون مآل أمرها إلى الورثة الشرعيين مهما مر بهم من اضطهاد وتنكيل وتعذيب، وإنما هم الورثة الشرعيون لهذه الأرض، ولكن بشروط. إن حققوا الشروط، وسنتعرف عليهم جيدا. لذا فما هي الوراثة ومن هم الورثة؟ صليت على الحبيب صلى الله عليه وسلم. أولا، لا عجب أن تكون هذه الآية في سورة الأنبياء، لأن الأنبياء هم الذين يورثوا الإرث، هم الذين سوف يرث الورثة إرثهم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن العلماء هم ورثة الأنبياء، وإن الأنبياء لم يورثوا ديناراً ولا درهماً، وإنما ورثوا العلم، فمن أخذه أخذ بحظ وافر. فالوراثة الحقيقية هي رسالة الأنبياء في الأرض، هي دعوة الأنبياء إلى جميع الناس، هو العلم، العلم بالله ابتداء، هو تعبيد الناس بدين رب الناس جل وعلا، هو أن تقول لا إله إلا الله منهج حياة الخلق أجمعين، هذا هو الإرث الحقيقي. لذا قد يتغلب على هذه الأرض هذا الميراث، الحكم في الأرض والسيطرة عليها، جبارون ظلمة أو طغاة فجرة يستبيحون بيضة المسلمين ويستبيحون أموال المسلمين ومقدرات المسلمين ومقدسات المسلمين، ولكن هل هذا يطول؟ لا، بل يزول. لماذا؟ لأن مآل الأرض إلى الورثة الحقيقيين الشرعيين. نعم، قد يتغلب عليها في فترة ما جبابرة ظلمة، ولكن الوراثة الأخيرة للورثة الشرعيين، الإرث الحقيقي لأصحاب الإرث الشرعيين، وهم عباد الله الصالحون. لذا هذه طمأنة وتبشير من الله تبارك وتعالى أن الحق سيعود إلى أهله، أن الحق سيعود إلى أصحاب الإرث الشرعيين، هذا أولا. ثانيا، لو تأملت معي حديث النبي صلى الله عليه وسلم كما في الصحيح لعلمت أن هذه الوراثة الأخيرة لا تكون جزءا من الأرض، وإنما ستكون لجميع الأرض مشارقها ومغاربها. اسمع معي بعد أن تصلي على الحبيب النبي. يقول النبي صلى الله عليه وسلم إن الله تبارك وتعالى زوى لي الأرض، أي جمع لي الأرض، الأرض يعني كل الأرض، فرأيت مشارقها ومغاربها، وإن ملك أمتي سيبلغ ما زوي لي منها. الله، طمأنة، تبشير أن ملك أمة النبي محمد صلى الله عليه وسلم سيمتد إلى مشارق الأرض ومغاربها. هذا وعد، هل يخلف الله وعده؟ إن الله لا يخلف الميعاد. سبحانه وعز وجل حاشاه أن يفعل ذلك، ولكن هناك شروط. ليس الأمر بالمجان، لابد أن يكون هناك عمل للوصول إلى هذا الإرث، لابد أن يكون هناك حراكا للوصول إلى هذا الإرث. لذا الخير في الأمة إلى قيام الساعة، هذه حقيقة. ولكن قد يسأل سائل، الذي نراه الآن من انحراف الأمة عن الوجهة الصحيحة، وهذا التشرذم والتفرق، وهذه الذلة والمسكنة، وهذا الظلام الدامس، وهذا الاستضعاف في جميع بلدان المسلمين من حرق وتعذيب وسجن إلى غير ذلك، هل هذا يبشر أن الأمة ستسير أو تسير حقيقة في المسار الصحيح؟ نقول نعم. نعم، لأن هذه هي السدة. لا يمكن المرء حتى يبتلى، ولكن مع هذا الابتلاء لابد أن يكون لكل فرد منا دور. هذا الدور ابتداء أحمله أنا على العلماء الذين أعطاهم الله العلم وعلمهم العلم. فلو قام العلماء الأتقياء المفترض أن يكونوا صالحين مصلحين بدورهم من النصيحة لله ولرسوله ولكتابه ولأئمة المسلمين وعامتهم، وذكروا الناس بمعاني القرآن وبحقائق السنة، وأحيوا روح الشرع الكريم في نفوس المسلمين، وعلموهم العلم الصحيح الذي يقتضي العمل بعد العلم، لرأيت الحق يسمو ويعلو، ولرأيت الباطل يسفل ويختفي ويضمحل. ولكن إلى الله المشتكى، إلى الله المشتكى. لذا دعونا حتى ندخل في أصحاب الإرث. لعلك أخي الكريم لك نصيب من الإرث، لعلك أخي الحبيب أنت صاحب الإرث، ولكن هل أنت توصف بمواصفات الورثة الشرعيين؟ دعونا نتعرض لذلك. صلى الحبيب. صفات الورثة: أولا، أن الورثة الشرعيين لربهم عابدين. الورثة الشرعيون لربهم عابدون، وهذا واضح جدا في الآيتين: ولقد كتبنا في الزبور من بعد الذكر أن الأرض يرثها الصالحون. لا، عبادي الصالحون قدم العبودية. وفي الآية التي تليها: إن في هذا لبلاغا لقوم عابدين. هم الورثة الشرعيون، هم المنتفعون على الحقيقة بهذه الآيات وبهذا البلاغ، هذا فيه كفاية لهم. لذا أول صفة للورثة أنهم عابدون. لمن؟ الكل يعبد، الكل يعبد. هناك من يعبد الحجر والشجر والبقر، وهناك من يعبد البشر، يسمع له ويطيع دون الله ورسوله. لذا هم عابدون لمن؟ لربهم جل وعلا، لربهم عابدون. والمتأمل وغير المتأمل لو كان يقرأ القرآن سيجد في آيات الله تبارك وتعالى أن الله عز وجل حينما يمتدح أحدا من أنبيائه ورسله يصفه بوصف العبودية. فاسمع كده: إلى ربنا تبارك وتعالى حينما يتكلم عن نبيه داود، قال عز وجل: واذكر عبدنا داود ذا الأيد إنه أواب. الإيه؟ ماذا قال؟ عبدنا، ده عبد لنا ليس لغيرنا، إنما حقق العبودية لنا. وحينما تكلم عن عبده سليمان ووهبنا لداود سليمان نعم العبد، إنه أواب، نعمة العبد، عرفه بالألف واللام، لأن هذه هي العبودية الحقة، أن تسمع وتطيع لله وألا تعارض حكم الملك. لا معارضة للحكم إذا كان الحكم صادر من الله ورسوله. لذا يمتدح أنبياءه ورسله بوصف العبودية. ولماذا نذهب بعيدا حينما تكلم ربنا تبارك وتعالى عن حبيبه المصطفى؟ قال جل وعلا: سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى. وقال جل وعلا: الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا. وأنه لما قام عبد الله يدعوه، حينما أمر موسى أن يذهب إلى الخضر قال: فوجد عبدا من عبادنا. ده عبد، بس لمن؟ لله. وفي سورة الإسراء حينما وعد الله تبارك وتعالى أن الغلبة ستكون للمسلمين على اليهود قال: فإذا جاء وعد أولاهما بعثنا عليكم عبادا لنا أولي بأس شديد فجاسوا خلال الديار وكان وعدا مفعولا. فوصف العباد بس نسبهم لمن؟ له جل وعلا، له عبادا لنا. لذا في الحديث الصحيح الذي في صحيح مسلم وغيره حينما قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تقوم الساعة حتى يقاتل المسلمون اليهود فيقتلهم المسلمون، فيختبئ اليهودي وراء الحجر والشجر فيقول الحجر أو الشجر: يا مسلم يا عبد الله، وهذا هو الشاهد، يا مسلم يا عبد الله خلفي يهودي فتعالى فاقتله، إلا شجر الخرقد فإنه من شجر اليهود كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. يبقى الشجر هيكلم مين؟ عباد الله الذين حققوا العبودية لله. فيقول له: يا مسلم يا عبد الله، أنت كنت عبدا لله ولم تكن عبدا لسواه، أنت المنصور، أنت الذي سوف تقتل اليهود، تعال لا مستخبي وراي. طالما أنه حقق العبودية سيسخر له ربنا جميع من حوله، يسندوه، ينصروه، يؤازروه، يساعدوه، طالما أنه حقق العبودية لمن؟ لله. لذا ابن تيمية له عبارة رائعة خالدة، قال: من أراد السعادة الأبدية فليلزم عتبة العبودية. دائما يكون عبد للسيد الآمر سبحانه وتعالى. وأصل العبودية هو الخضوع والتذلل والذل التام والمحبة الكاملة لله جل وعلا، ذل لله مع محبة لله جل وعلا، هذه هي العبودية. ومما زادني فخرا وتيها وكدت بأخمصي أطأ الثريا دخولي تحت قولك يا عبادي وأن أرسلت أحمد لي نبيا. لذا عباد الله حققوا العبودية لله في كل حياتكم وفي كل أموركم، في كل حركة وسكنة، في كل ذهاب وإياب، في أكل، في شرب، في كلام، في أخلاق، في معاملات، في كل شيء أنت مقيد بعبودية. وهنا معنى رائع ماتع. لماذا؟ يفتح ربنا تبارك وتعالى لأهل الجنة الأبواب. قال:
جنات عدن مفتحة لهم الأبواب.
أما أهل النار
إنها عليهم مؤصدة،
مغلقة. النار مغلقة على أصحابها والجنة مفتحة لهم الأبواب. لماذا؟ لأن الذين تقيدوا بأحكام الله في الدنيا سيجعل الله تبارك وتعالى لهم الحرية في الآخرة. أما الذين تحرروا من قيود الشرع الكريم فستغلق عليهم أبواب الجحيم، نسأل الله العافية. لذا تقيد في الدنيا حتى تنعم في الآخرة. تقيد لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الدنيا سجن، بس لمن؟ للمؤمن. سجن المؤمن وجنة الكافر. فأنت في سجن، لك ملابس خاص، لك سمت خاص، لك أكل خاص، حرم عليك مأكولات لا تقربها، حرم عليك أشياء لا تقربها، أنت في سجن. وهذا السجن قريبا سيزول، لأن النعيم الأبدي في جنات الله العلي. لذا هذه أول صفة من صفات الورثة الشرعيين، أنهم لربهم عابدون. قولوا ما تسمعون واستغفر الله لي ولكم. الحمد لله الذي هدانا للإسلام ومن علينا بالإيمان وأنزل فينا القرآن وجعلنا من خير أمة أخرجت للأنام تأمر بالمعروف وتنهى عن الآثام وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له الملك الحق العلام الرحيم الرحمن خلق من كل شيء زوجان فبأي آلاء ربكما تكذبان. نسأله سبحانه وتعالى أن يثبتنا على الحق والإيمان ونستنصر به جل وعلا على الظلم والبغي والعدوان ونعوذ به سبحانه وتعالى من فتنة المال والجاه والسلطان ونتوجه إليه خاشعين صادقين أن يمن علينا بخاتمة الإحسان. وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله عليه من ربه أفضل الصلوات وأتم السلام وعلى آله وأصحابه وأزواجه البررة الكرام وعلى من استنى بسنتهم واهتدى بهديهم وعلى شرعه مستقام. جعلنا الله وإياكم والسامعين ممن على شرعه استقام. قولوا آمين. عباد الله، الصفة الثانية من أصحاب الإرث الشرعي الوارثون الشرعيون صالحون ومصلحون، وهذا أيضا واضح جدا في الآيات.
ولقد كتبنا في الزبور من بعد الذكر أن الأرض يرثها عبادي الصالحون.
يا الصالح في دنيا الناس هو المستقيم الذي لا يرون منه عيبا ولا يسمعون منه صخيبا، إنه إنسان صالح. وفي عرف الدولة هناك مصطلح المواطن الصالح. المواطن الصالح الذي يسير على القوانين، لا يكسر إشارة ولا يؤذي أحدا إلى غير ذلك. ولكن نحن نتكلم عن العبد الصالح، العبد المقيد بأوامر الرب. هل كل الناس حينما يصلون قد أصبحوا صالحون أو صالحين؟ هل كل من يزكي صالحا؟ هل كل من يصوم صالحا؟ كيف نعرف أنه صالح؟ من هم الصالحون المصلحون؟ هل درجة الصلاح يأخذها أي أحد؟ ممكن لأي إنسان نقول عليه ده إنسان صالح؟ لا، لو قرأت القرآن جيدا وتتبعت أثر الصالحين المصلحين في آيات القرآن لعلمت أنها منزلة عالية. كان بعض الأنبياء يتمنوها أو يتمنوها، يتمنون أن يكونوا صالحين. نبي نعم، فما بالنا وانت نبي بيتمنى ويرجو الله أن يكون من الصالحين؟ نعم. لذا حتى نؤصل هذا المفهوم إن مش كل مسلم صالح ولا حتى كل مؤمن صالح. ليه؟ اسمع القرآن، قال الله تبارك وتعالى، لابد من الإيمان العمل. قال الله تبارك وتعالى: والذين آمنوا وعملوا الصالحات لندخلنهم في الصالحين. هو آمن ولم يعمل، لسه مش صالح، لابد أن يعمل الصالح حتى يدخل في الصالحين. فلابد أن يكون كل أعماله صالحة حسنة طيبة لا يبتغي بها إلا وجه الله، حينئذ يكون صالحا، حينئذ سيدخله ربنا في الصالحين. من هم؟ قال الله تبارك وتعالى: ومن يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم. من يا رب؟ من هم المنعم عليهم من قبلك يا الله؟ فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين، من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين. يا وحسن أولئك رفيقا. أطعت، عملت صالحا، آمنت بالله تبارك وتعالى وفعلت الصالحات، ستكون مع هذه الكوكبة العظيمة أنبياء، نبيين، وصديقين، وشهداء، وصالحين. نسأل الله أن يجعلني وإياكم منهم يا رب، والآمين. اسمع، حينما تكلم الله عن خليله إبراهيم قال جل وعلا: ولقد اصطفيناه في الدنيا وإنه في الآخرة لمن الصالحين. ده مين؟ ده خليل الرحمن. اسمع، حينما تكلم الله تبارك وتعالى عن عيسى بن مريم عليه السلام قال: ويكلم الناس في المهد وكهلا ومن الصالحين. حينما تكلم الله عن يحيى عليه السلام وسيدا وحصورا ونبيا من الصالحين، أمنية سليمان عليه السلام: وأدخلني برحمتك في عبادك الصالحين. دعاء يوسف عليه السلام: توفني مسلما وألحقني بالصالحين. دول أنبياء إخوانا، أنبياء ويتمنوا أن يكونوا صالحين، أن يدخلهم ربنا في الصالحين، أن يكونوا مع القوم الصالحين. وإنت بتقول: أنا كويس، أنا الحمد لله، أنا بصلي، أنا بصوم، أنا بحج، أنا بعتمر، ومن يشهد لنفسه بغير ذلك؟ لابد أن تبرهن وتدلل بأعمال صالحة، بسلوكيات، بأخلاقيات، بمعاملات. لذا دعونا حتى لا نطيل نختم بآية وحديث، ولكن صلي على قائل الحديث. الآية في سورة هود، يقول ربنا تبارك وتعالى:
وما كان ربك ليهلك القرى بظلم وأهلها مصلحون.
العذاب والهلاك لا يأتي من الله لأمة مصلحة، والمصلح بالطبع صالح، وليس كل صالح مصلح، وإنما كل مصلح صالح. فقد يكون هناك إنسان صالح، ولكن صلاحه مقتصر على نفسه، لا يتحرك بالإصلاح، لا يصلح من حوله. لذا قيد ربنا عدم هلاك القرى والأمم إذا كانوا مصلحون. أما إن لم يكونوا كذلك فسيأتي الهلاك والعذاب لا محالة. ليه؟ الأثر المشهور اللي كلنا حافظينه، أثر الإمام أحمد، قال أن الله تبارك وتعالى أمر ملكا من الملائكة أن اخسف بقرية كذا وكذا، قال: يا رب إن فيها فلان الصالح، العبد الصالح اللي بيصلي، اللي بيصوم، اللي بيحج، اللي قال: به فابدأ. يا الله يا الله، نستجير بالله: يا الله به فابدأ. نعم، لماذا؟ السبب إنه لم يتمعر، أي لم يتغير وجهه في قط، ما عندوش حمية للإسلام، ما عندوش غيرة على حرمات المسلمين، لكن عنده غيرة على الأهل والزمالك، عنده حمية لفريقه، عنده حمية لحزبه، عنده حمية لجماعته. لكن الحمية دي واحمرار الوجه وتغير اللون نراه لله فلا، مش موجود. ده به فابدأ. يا الله، نعم به فابدأ. أختم لكم بحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم الشهير أيضا وكلنا يحفظه. الحديث قال النبي صلى الله عليه وسلم: بدأ الإسلام غريبا وسيعود غريبا كما بدأ، فطوبى للغرباء. قيل: ومن الغرباء يا رسول الله؟ اسمع بقى الروايات، جبت لك 3-4 روايات. الرواية الأولى قال: الذين يصلحون إذا فسد الناس. إذا كانت الدنيا كلها فاسدة فهؤلاء لم يفسدوا، ثابتين على مبادئهم وعلى أخلاقهم وعلى دينهم. الرواية الثانية قيل: ومن الغرباء يا رسول الله؟ قال: الذين يصلحون ما أفسد الناس. ده مصلح، ده بيغير المجتمع، ده يريد الإصلاح ما استطاع، كما قال نبي الله شعيب: إن أريد الإصلاح ما استطعت وما توفيقي إلا بالله. فهذا يتحرك بين الناس بالصلاح والإصلاح، له أثر في دنيا الناس. دي الرواية الثانية. الرواية الثالثة قيل: ومن الغرباء يا رسول الله؟ قال: الذين يحيون سنتي ويعلمونها الناس. الذين يحيون السنة، ما مات من سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم في دنيا الناس ويعلمونهم، لأنه ده الحديث دوت في اعتقادي ده من علامات النبوة. ليه؟ دليل على أن هناك سنن من سنن النبي صلى الله عليه وسلم ستندثر. يجي يكلم الناس عن فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم في أي عبادة، في أي معاملة، في أي حاجة، في منهج حياته، إيه؟ وده حديث أنا معرف، وكأنه الإمام مالك يعني يعلم كل أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم. أنا عمري ما سمعت الحديث ده قبل كده. يعني أنت مفترض أنك أنت عندك أحاديث النبي كلها؟ صلى على الحبيب. فدي الرواية الثالثة. الرواية الرابعة: قيل ومن الغرباء يا رسول الله؟ قال: الفرارون بدينهم. الفرارون بدينهم، الذي يفر بدينه. ليه؟ حفاظا عليه، كما فعل من يا من قرأت سورة الكهف، أصحاب الكهف فروا بالدين. ليه؟ حتى لا يفتنوا. فأشد الفتنة وأشد المصيبة المصيبة في الدين، ولا تجعل مصيبتنا في ديننا. فحفاظا على هذا الدين، لأن الضروريات الخمس ومقاصد الإسلام الخمس، أولها حفظ الدين، أن تحافظ وتحفظ دينك. فقال: هم الفرارون بدينهم. أربع روايات. في روايات تانية يعني، ولكن حتى لا أخرج عن الموضوع. إذن حبيبي في الله، اتصف بهاتين الصفتين. صفة الأولى: حقق العبودية لله وحده لا شريك له، وكن عبدا لله لا لأحد سواه. الصفة الثانية: كن صالحا مصلحا، لا تكتفي بصلاحك فقط، وإنما كن صالح في نفسك مصلح لغيرك، حتى تدخل في هذه الزمرة. جعلنا الله وإياكم من هذه الزمرة، ومن هاتين أو من أصحاب هاتين الصفتين. نختم بدعاء لعل الله عز وجل يتقبل من أحدنا. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا، وثبت أقدامنا، انصرنا على القوم الكافرين، اللهم كن معنا ولا تكن علينا، انصرنا على من بغى علينا، اللهم خذ حقنا ممن ظلمنا، اللهم خذ حقنا ممن ظلمنا، اللهم لا تجعل مصيبتنا في ديننا، اللهم لا تجعل مصيبتنا في ديننا، ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا، ولا إلى النار مصيرنا، واجعل اللهم الجنة دارنا ومستقرنا. اللهم إنا نشكو إليك ظلم الظالمين، وخيانة الخائنين، ومكر الماكرين، وكيد الكائدين. اللهم إنا نشكو إليك ضعف قوتنا، اللهم إنا نشكو إليك ضعف قوتنا، وهواننا على الناس أجمعين، وهوان دمائنا على الناس أجمعين. اللهم أبرم هذه الأمة أمر رشد، يعز فيه أهل الطاعة، ويذل فيه أهل الشرك يا رب العالمين. اللهم أحيي فينا سنة نبيك، اللهم حكم فينا شرعك يا رب العالمين. اللهم عليك باليهود ومن هاودهم، وعليك بالشيعة ومن شايعهم، اللهم عليك بالروافض أجمعين، وعليك بمن يا ربنا يساعد اليهود الملاعين. اللهم اكتب لنا نصرا قريبا مؤزرا على كل المشركين، اللهم اكتب لنا نصرا قريبا مؤزرا على كل الطغاة الجبارين. اللهم يا ربنا اجعلنا جميعا عبادا لك، اللهم اجعلنا عبادا لك، عبيدا لك، طائعين لك، خاضعين لك، متذللين لك، منقادين لك، شاكرين لك. لا نخاف من أحد إلا منك، ولا نتوكل على أحد إلا عليك، ولا نرجو أحدا إلا أنت. اللهم اجعلنا ممن توكل عليك فكفيته، وممن استهداك فهديته، وممن استهداك فهديته، وممن استنصرك فنصرته، وممن جاءك تائبا صادقا فقبلته. اللهم تب على العصاة أجمعين، اللهم تب على العصاة أجمعين، اللهم اهد كل ضال مسلم، وتب على كل عاصم مسلم. اللهم رد شبابنا إلى دينك ردا جميلا، اللهم رد شبابنا إلى دينك ردا جميلا. اللهم حبب إليهم القرآن، اللهم حبب إليهم القرآن، اللهم حبب إليهم الإيمان، وزينه في قلوبهم يا رحيم يا رحمن، وكره إليهم وإلينا الفسق والعصيان والفجور يا رب العالمين. اللهم إنا نسألك أن تربي لنا أولادنا، اللهم ربي لنا أولادنا ليكونوا عبادا لك يا رب العالمين. اللهم أنبتهم لنا نباتا حسنا، اللهم أنبتهم لنا نباتا حسنا، اللهم حسن أخلاقهم، اللهم حسن أخلاقهم، اللهم حسن أخلاقهم، اللهم أبعد عنهم أصدقاء السوء وصحبة السوء وجار السوء وعمل السوء يا رب العالمين. اللهم اشف كل مريض مسلم، اللهم اشف كل مريض مسلم، وارحم كل ميت مسلم، واهد كل عاص مسلم، واهد كل عاص مسلم. اللهم فك كرب المكروبين، وفرج الهم عن المهمومين، واقض الدين عن المدينين، واغني فقراء المسلمين، واغني فقراء المسلمين. اللهم يا ربنا رحمتك نرجو فلا تكلنا الى انفسنا طرفة عين، اللهم رحمتك نرجو فلا تكلنا الى انفسنا طرفة عين. اللهم بك نصول وبك نجول وبك نقول. اللهم كن معنا يا رب العالمين في كل قول وفي كل عمل وفي كل نفس. آمين آمين آمين. فستذكرون ما أقول لكم وأفوض أمري إلى الله، إن الله بصير بالعباد. وأقم الصلاة.